وصفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
صفته شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعة، والأربعة شفع. وإن كان وترا يكون قوله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، يكون وترا لأن التكبير فيه وتر. تجتمع اختيار طائفة من العلماء رحمة الله عليه، ويحكى فيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واسع. إن أوتر فلا حرج، وكان بعض العلماء يستحب لأن الوتر محبوب، وإن شفع فلا حرج، وكل على خير وبركة. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام من بعد السبع التكبيرات؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء قولان في هذه المسألة. بعضهم يرى أن دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وبين بقية التكبيرات، وبعضهم يرى، وهو الأقوى وأقرب إلى السنة، أنه يكون استفتاحه بعد انتهاء جميع التكبيرات وقبل ابتدائه بالقراءة، وهذا هو الأقوى والأسهل، وأنه بعد تكبيرته الأولى إما أن يذكر الذكر الذي ذكرناه، وإما أن يكبر مباشرة، وهذا هو الأولى والأصح، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يكون التكبير المقيد قبل أذكار الصلاة أم بعدها؟ أسابكم الله. التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة، ولذلك وتر عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير بعد الصلاة مباشرة، وفي الحديث التكبير ثلاثا بعد انفتاله من الصلاة، ولذلك يكبر بعد سلامه مباشرة. وإذا أخره إلى بعد قوله أستغفر الله يفعله بعض العلماء، ولكن قالوا إن هذا مقيد وتقيده بالصلاة، الأفضل أن يقعه بعد الصلاة مباشرة وقبل استغفاره، ثم بعد ذلك يشرع في الأذكار التي من عادته أن يقولها بعد انتهائه من السلام، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين؟ وهل هذا من السنة في شيء؟ أسابكم الله.
من قدم
قراءة فاتحة، ما حكم من قدم القراءة على التكبيرات في العيدين؟ من قدم القراءة على التكبيرات فإن التكبيرات تسقط لفروعه بالقراءة، وقد أساء بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يفعل هذا قصدا. أما لو سهى وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح وقرأ الفاتحة فإنه تسقط عنه التكبيرات، وحينئذ لا يعتبر آثما لمكان السهو، ولا يكون مخالفته للسنة على سبيل القصد في هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد أهل الكتاب حضور صلاة العيد أو غيرهم من الكفار فهل يسمح لهم؟ أسابكم الله. إذا كانت الصلاة في مصلى وبراز قدوا أن ينظروا إلى آل المسلمين في صلاتهم فلا حرج، فإن المنافقين شهدوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر، ولذلك لا حرج في شهودهم. وأما إذا كانت الصلاة في المصلى في المسجد فإنهم لا يدخلون المساجد لأنهم ممنوعون منها. وأما بالنسبة للاستسقاء فللعلماء فيه قولان: أما العيد فأمره أخف، أما الاستسقاء فهو أشد. قالوا: لأنه في الاستسقاء إذا شهدوا مع المسلمين عزلوا، يذهبون لوحدهم ما يكونوا مع المسلمين، لأنهم إذا سقوا انتموا على المسلمين وظنوا أن لهم يد فضل في هذا، فيكون الشعار الأغلب للمسلمين وتكون صلاة المسلمين منفردة، ويؤمرون أن يعتزلوا المسلمين لا يكونوا معه. لكن لا حرج أن يصلوا صلاتهم أو يذكروا أذكارهم أو يظهروا الفاقة لله سبحانه وتعالى، لأن المقصود تبرع الجميع، فلا حرج في هذا ولا يعترض. قال صلى الله عليه وسلم في قريش حينما تعد، في قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، في صحيح حديث: والذي نفسي بيده لا يصومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أي إذا كانوا في شيء في تعظيم لله عز وجل يجيبهم إليه. فهم إذا خرجوا للاستسقاء فإن إظهار الفاقة والحاجة والفقر لله سبحانه وتعالى يسرع من البر والفاجر ومن المؤمن والكافر، فلا حرج. لكنهم يتميزون عن المسلمين، يعني يؤمروا بأن يمتحنوا ناحية عن المسلمين ولا يكونن معهم في صلاتهم وشعيرتهم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين القول بأن صلاة العيد فرض عين وبين قولهم لا تقضى إذا فاتت؟ أسابكم. قد يكون الشيء لازما على الصورة التي وردت في الشرع وهي صورة الجماعة، ويسقط إذا كانت ليست ثم جماعة، كان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه وهي بالجماعة. فإذا فات الجماعتها فإنه في هذه الحالة لا يطالب بالقضاء عند من يقول بعدم قضائه. وكان بعض الصحابة بعض السلف يقول من فاتته صلاة العيدين يشرع له أن يصلي مع غيره كالصلاة المعروفة. وكان بعض الصحابة كما أكد ابن مسعود رضي الله عنه يقر بعض مواليه أن يجمع بعض أهله ويصلي بهم إذا فاتته صلاة العيدين ويصلي بهم كالصلاة الإمام لكنه لا يخطب. وقال بعضهم وعلى هذا الوجه فلو حضرت والإمام في التشهد تقوم وتأتي بركعتين ولو حضرت بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بركعتين على صفة ركعتي الإمام. وهذا الوجه لا يشترط الجماعة. الوجه الثاني يقول من فاتته صلاة العيد فإنه يصلي 4 ركعات وهو محسين عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يصلي 4 ركعات وبعضهم يرى أنه يصلي 2 ركعتين نافلة مطلقة. وكل هذه الأقوال لها وجه ومن فعل بأي واحد منها فله سلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. والله تعالى أعلم. أستاذكم الله فضيلة الشيخ ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ أي هل الكلام فيها في الكلام في خطبة الجمعة؟ أستاذكم خطبة العيد إذا كان الإنسان في المصلى يتكلم فإنه يشوش على المستمعين ولذلك يكون المنع من الكلام لأذية الغير. وأما إذا كان لا أذية فيه ولا ضرر فيه فإنه لا حرج لأنه مخير بين أن يجلس وبين أن يمضي. وبناء على ذلك لو تكلم فلا حرج. ومن هنا قال بعض العلماء لا حرج أن يجهر بالتأمين عند دعاء الإمام في خطبة العيدين ولكنه لا يجهر في خطبة الجمعة كما سبق بيانه في أحكام صلاة الجمعة وخطبتها. والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالعيد خطبة واحدة؟ فإن بعض الخطباء يفعل هذا ويقول أنها سنة. أصابكم هذا حكي أن بعض السلف رحمة الله عليه أنه يقول بهذا القول لكن الصحيح أنه كصلاة الجمعة. الصحيح أنه كصلاة الجمعة يخطب لها خطبتان ويفصل بينهما بالجلوس كالحال بالجمعة سواء بسواء. وهذا هو الهدي الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه بما فيه من تأليف القلوب. وإذا كانت السنة الظاهرة المشهورة أنه يخطب كخطبة الجمعة الناس عرفوا ذلك وألفوا فإن تأليف قلوب العامة أولى من أن يأتي بالأمر الغريب عنهم. قال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون. ويروى أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تتسببوا في اعتداء الناس على السنة. إذا كانت السنة غريبة جدا عليهم بحيث لو أنها وقعت عليهم هي من السنة التي رغب فيها في السنة الأنواع وليس المراد بها السنة التي تقصد وتطلق في السنة الأنواع. فإذا قلنا أنه يسرع للإنسان يخطب خطبة واحدة على الروايات في خطبة عليه الصلاة والسلام يصبح هذا الحالة من التنويع ويحمل الحديث المشهور من الخطبة كخطبة الجمعة على الأصل بمعنى أننا نقول الإنسان الحاضر عليه لأن الناس ألفوا وعرفوا. فلو جاء يخطب خطبة واحدة فإن الناس تنشر وربما عدت أن صلاته خاطئة فيتهجمون على السنة بسببه. فهو وإن أحيا سنة من وجه فإنه يغير عليهم أجورا كثيرة ويقعهم في غيبته ويجعلهم في نفرة منه ولربما نسبوه إلى الشذوذ فإن جاءهم بالحق بعد ذلك لم يقبلوه. لكن لو أنه خطب أو مثلا بين السنة المعبودة المعروفة بالفعل ثم بين بالقول بعض السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم الناس دون وجود شيء من الشذوذ وكذلك أيضا الإغالة في ترك السنن وظن أصحابها. والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ من حكم إذا صرف الإمام تكبيرات العيد في الصلاة عمدا وذلك ليعلم الناس أن تلك التكبيرات سنة؟ أصابكم لا يفعل هذا إما أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستهز من عنده. إذا أراد أن يقرأ إذا أراد أن يعلم الناس أن ليست بلازمة يقول أنها ليست بلازمة مع أن بعض العلماء يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي اللزوم وأنه يكذب بهذه التكبيرات. بعض العلماء يرى هذا لكن لا يفعل هذا. إذا أراد أن يعلم الناس أن السنة وليس التواجد يعلمهم بالكلام لأن القاعدة أنه إذا كان هناك طريقان لتحقيق المصلحة أحدهما فيه مفسدة وهو ترك السنة والثاني لا مفسدة فيه وجب ارتكاب الذي لا مفسدة فيه. فلما أمكن تعليم الناس بالقول لماذا يذهب بالفعل؟ منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل توقف إعلام الناس أنها سنة على ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يمكنها أن يعلمهم أنها سنة بالقول. فقبل صلاة العيد في عصر آخر يوم من أيام رمضان يحدثهم عن أحكام العيدين والسنة ويبين لهم. أما أن يأتي ويفعل ذلك على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ولا أرخص له في هذا. والله تعالى أعلم.
أشاركم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الانحناء في سجود التلاوة في الراحلة في السفر كما يجوز ذلك في صلاة التطوع عند الركوع والسجود؟ أشاركم الله. من كان على الدافع في السفر وأراد أن يصلي أو أراد أن يسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر فإنه ينحني على أقصى ما يستطيع من الانحناء ويجعله من سجوده، وأما إذا صلى فإنه يجعل ركوعه أرفع من سجوده، يجعل انحناءه للركوع أرفع من سجوده بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يشرع للإنسان إذا سجد للتلاوة أو سجد للشكر وهو على دابة أن ينحني، ويكون انحناءه دليلا على سجوده، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نويت العمرة من جدة لكن لم أهدف الإحرام منها، وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي ونشرت في مكة في عمان، والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل في الحكم. أصابكم الله. يقول السائل: نويت العمرة من جدة لكن لم أهدف الإحرام من جدة، وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي، وقد نشرت في مكة يومان، والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل فما الحكم؟ أصابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت في جدة ونويت العمرة ولبيت وأنت بثيابك فإنه حينئذ ننظر، إن كان بقاء الثياب عليك لعذر عدم وجود ما تلبسه من إزار ورداء فإنه حينئذ تسقط عنك الفدية حتى تجد الإزار والرداء فتتجرد من مخيطك. أما لو بقيت بإزارك وردائك وخرجت من جدة وأنت تلبي بالعمرة ونويت العمرة ومضيت إلى مكة وقضيت حاجياتك في ثيابك العادية مع إمكانك أن تزيلها وتلبس الإحرام فعليك الفدية فقط، وهي فدية اللبس، وذلك أن النية قد وقعت في جدة وإحرامك من جدة إحرام صحيح، وشروعك في التلبية والذكر وغير ذلك مما تسحب دليلا على الشروع في هذه العبادة معتبر، فعلى هذا يكون المحظور الذي ارتكبته وبقعت في الثياب، وأما كونك محرما فأنت محرم، فلا يشترط في صحة انعقاد العمرة والحج أن تكون متجردا من المخيط، لا يشترط، بل لو أنك قلت لبيك وأنت لابس ثيابك فقد انعقدت عمرتك، وعلى هذا يكون إخلالك فقط في بقائك بالثياب، ويلزمك حينئذ أن تشتري فدية لبس المخيط، ونحن ذلك من الفديات إن كنت قد ارتكبت غير المخيط من المحظورات، فيكون قدومك إلى التنعيم للنية لاغي، لأنك أدخلت نية على نية ولا عبرة بالنية الثانية، لأن العبرة بالأولى ولا يصح إيقاع الثانية حتى تتم الأولى، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. على هذا في هذه الصورة شرطها أن تكون قد لبيت بالعمرة أو نويتها وأنت قاصد لثيابك ولو كانت مخيطة، وعلى هذا تلزم بالفدية وغير ذلك من المحظورات التي فعلتها. أما لو كنت لم تنوي أصلا لكن في قلبك أن تعتمر، وهذا مقصود في قولك نويت العمرة من جدة بمعنى أحببت أن أعتمر وكان في نيتي أن أعتمر، فمضيت لم تلبي ولم تنشئ عمرتك حتى جئت إلى مكة وقضيت حوائجك وأحرمت من التنعيم، فإنه حينئذ يلزمك دم، وذلك لتأخر إحرامك بالنية، لتأخر إحرامك ونيتك عن جدة، فميقاتك جدة، لقوله: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، فأنت دون النواقيس، فأنشأت الإحرام من جدة، كان يلزمك أن تلبي من جدة، فلما أخرت إحرامك إلى التنعيم لزمك الدم الذي هو دم الجبران يكون بمكة لكي تجبر به هذا الحوائط، ولو كنت جاهلا، فجهلك ليس بعذر، العلماء موجودون، وتقحمك للأحكام دون سؤال الله العلم يلزمك بعاقبة تقصيرك، وليس الجهل عذرا في مثل هذا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: الرجل يسافر بالقطار أو بالطائرة في يوم وليلة ولا يمكن له أن يصلي بعد أن ينزل منه، ولا يستطيع أن يصلي إلا أن يصلي جالسا، فما هو الحكم في الصلوات المكتوبة؟ أشاركم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من سافر بالقطار واستمر سفره على هذه الصورة فإنه يصلي على الحالة التي يستطيع، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في استطاعته ووسعه هو الذي يكلف به. وعلى هذا فلو أنه إذا غلب على ظنه أنه لو وقف أو ركع أنه يسقط ويتضرر فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي وهو قاعد ويستقبل جهة القبلة إن أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صلى إلى أقرب الجهات إليها
وإلا إلى أي موضع توجه إليه بوجهه. وهذا قرره العلماء رحمهم الله في مسألة الصلاة على السفينة، فإنهم قالوا إذا خشي السقوط فإنه يصلي وهو قاعد، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا وجه ذلك، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، امرأة مصابة بمرض في جهازها التنفسي، هل يجوز لها استخدام ماء زمزم في تنظيفه وتطهيره لما علمت من بركة ماء زمزم؟ أسابقكم الله.
تشربه يكفيها، إذا شربته يكفيها، أما أن تغسل به الموضع لا. الماء قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك قال أنه في حكم الطعام، إذا كان في حكم الطعام لا يقصد به إزالة ما في الموضع، أما لو اغتسل به عموما ووقعت إصابة الموضع تبعا فلا حرج، فالشيء يجوز تبعا ولا يجوز قصدا، ولذلك يجوز بيع الثمرة قبل بدوغ صلاحها تبعا للنخيل، ولا يجوز أن نقصدها بعينها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ففيه إثبات الجواز تبعا وتحريمه قصدا، فهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يفعل الشيء تبعا ولا يفعله قصدا. فإذا أرادت أن تستشفي فإنها تشرب زمزم، وزمزم وماء زمزم منها شرب له، فإن شربته بنية التداوي فإن الله يكفيها، وعلى هذا يكون تداويها بشربه. أما أن تغسل الأذى وتغسل المواضع فهذا أمر فيه شدة، وخليها طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وظاهر قوله إنه طعام طعم لأبي ذر في حديث أبي ذر الثابت إنه طعام طعم وشفاء سقم، والأطعمة لا تضع سم، ولا يجوز إزالة القدر والنجس في الأطعمة، وشدد العلماء في ذلك وقالوا من قصد إهانة الطعام كفر والعياذ بالله، إنما لو أخذ الطعام وقصد به الامتهان لنعمة الله عز وجل وكفر به فالله عز يكون كافر لو أزال به الموضع، لكن لا يعني هذا تشهير من غسل الفرد بماء زمزم خاصة إذا قصد التداوي، لكننا نقول إن هذا القول خاصة على اعتبار ماء زمزم في حكم الطعام لظاهر السنة في قوله طعام وطعم يدل على أنه لا يجوز الإنسان أو الأشبه أنه لا يضعه على هذه المواضع بقصد غسلها وإزالة ما ثم، أما لو أراد التداوي فإنه يسعى أن يشرب، فإنه إذا شربت جرى في مسالكها والحمد لله، وكان منه من الخير ما يرجى بإذن الله، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا فاتتني ركعة من صلاة الجماعة وكان الإمام في التشهد الأخير فأقرأ التحيات والصلوات الإبراهيمية، والسؤال هل يجوز أن أقول الدعوات التي تكون بعد التشهد والتحيات قبل السلام علما بأنه بقي لركعة، هل يجوز ذلك؟ أصابكم الله.
يختار جمع من العلماء رحمه الله أن المسبوق إذا كان وراء الإمام أنه يفعل كفعله، وبناء على ذلك يتفرع على هذا الأصل أنك لو فاتتك ركعة من صلاة المغرب ثم قام الإمام بعد التشهد الأول وقمت معه إلى الركعة الثالثة بالنسبة للإمام والثانية لك ترفع يديك، لأن العبرة به لا بك. قالوا لشعار الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقصد المتابعة في الصورة والحال، وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا انفصلت عنه فإن في هذه الحالة تكون في حكم المنفرد، فكأنهم يرون الانفراد عند الانفصال، وعلى هذا فإنك إذا جلست التشهد الأخير بالنسبة للإمام وليس بالنسبة لك تشهد فإنه يسرع أن تصاحبه، وهذا أقوى، بدليل أنك تقرأ التشهد والتشهد ليس بلازم عليك في الأصل، فدل على أنك قرأت التشهد لموافقة الإمام، فمن هنا تتم التشهد إلى تمامه وكماله، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لجدي من جهة أمي أن تشفع على زوجتي؟ أشابكم الله.
الجد من جهة الأم محرم لزوجتك، وذلك أن جدك لأمك تعتبر أنت من أبنائه، جدك من جهة الأم تعتبر أنت من أبنائه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد وهو جده من جهة أمه صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد، والله يقول وحلائل أبنائكم في المحرمات، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فتحريم الزوجة للجد إذا كان ابنا وبناء على إذا كان جدا، ويستوجب ذلك الجد من جهة الأب أو من جهة الأم الذي تمحض بالذكور أو تمحض بالإناث أو جمع بين الذكور والإناث، فأبو أم الأب وأبو أبو الأب وأم أم الأم، فكل هؤلاء يعتبر من يعتبرون في الحكم سواء، فأبو الأم وأبو الأب هؤلاء الذين تمحضوا بالذكور أو دخلت فيهم شائبة الإناث، كل هؤلاء يعتبرون من المحارم، ولا حرج على الزوجة أن تكشف عليه وتسافر معه لأنها حليلة ابنه، وحليلة الابن محرمة على الجد مطلقة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على المسافر في صلاة التطوع أن يستقبل القبلة ثم ينصرف؟ أصابكم الله.
هذه المسألة على الصحيح أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام، برواية أبي داود في سننه من في سنن وقد حسنها غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه استقبل القبلة وكبرها ثم صرف دابته. وعلى هذا فلو كنت في السيارة اليوم فإنك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تصرف السيارة إلى أي وجه كما كانوا في القديم يستقبلون عند تكبيرة الإحرام ثم يصرف دابته على الجهة التي يذهب إليها. لكن هنا مسألة، لو كنت راكبا وأردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وكانت السيارة إلى غير القبلة بحيث كانت القبلة عن يمينك، فهل لو انفتلت عن يمينك وكبرت ثم رجعت إلى وضعك يصح هذا أو لا؟ الذي اختاره بعض العلماء رحمة الله عليهم أنك إذا انحرفت من مجلسك وكبرت ثم انحرفت اختيارا بطلت صلاتك. والسبب في هذا أنك إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام وثبت فحينئذ يغتفر انحرافك عن القبلة لأن الانحراف كان من الدابة، أما لو انفتلت بنفسك فكان الانحراف بفعل نفسك كما لو انصرفت عن القبلة قصدا. فيفرق بين من كبر تكبيرة الإحرام وجلس وثبت إلى آخر صلاته وانحرفت فيه السيارة في طرقاتها وبين من كبر ثم انحرف إلى جهته، فإنه إذا كبر وانحرف باختياره بطلت صلاته كما لو انحرف عن قبلته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.